من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا الخامس إن شاء الله تبارك وتعالى مع عباد الرحمن، كما وصفتهم سورة الفرقان، حيث يقول ربنا الرحمن بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما مستقرا ومقاما ربنا اصرف عنها عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. الآيات: وقد صدق رب الأرض والسماوات وبلغ سيد الكائنات عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات ونحن على ذلك من الشاهدين. إخوة الإسلام، عباد الرحمن أمرهم عجيب، ولكن هكذا يصنع الإيمان بأصحابه. تخلقوا بأخلاق الإيمان فهم أهل تواضع وأهل عفو، هذا حالهم مع الخليقة. أما حالهم مع الخالق نصبوا أقدامهم لربهم وفرشوا وجوههم سجدا لخالقهم. هم بالنهار مع الخلق تواضع وعفو، وهم بالليل سجدا وقياما لرب العالمين. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، على نحو ما أسلفت في الكلام عن قيام الليل وبعض أحكامه وآدابه. جعلني الله وإياكم من أهل قيام الليل، ولو ما تيسر. العجيب في الأمر ماذا؟ أنهم مع ما هم عليه من خلق وعبادة لم تقف عند الفرائض بل تعدتها للنوافل وقد يسهل عليك النوافل المرتبطة بالصلوات نسميها الراتبة مؤكدة وغير مؤكدة، لكن قيام الليل هذا لا يكابده إلا الأتقياء، يجتهدون في أن يقوموا لربهم وأن يسجدوا له. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فأمرهم عجيب في وصولهم لهذه الرتبة وتلك الدرجة من العباد، ومع ذلك انظر كيف حالهم من الخوف من الله. والذين يدعون ربهم ويسألونه ماذا؟ يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. ما معنى هذا الدعاء؟ معناه الخوف من الله، إنهم أهل صلاح وأهل طاعة، ومع ذلك فهم من أشد الناس خوفا من الله عز وجل. هكذا الإيمان، أهل الإيمان لا تجدهم أهل أمن يأمنون مكر الله، بل تجدهم أهل خوف من الله. قال العلماء عجبا لأمر المنافق يعصي الله وهو آمن، فجمع على نفسه معصية وأمنا، وعجبا لأمر المؤمن يطيع الله عز وجل وهو يخاف. ولا غرو ولا عجب، لأن الله عز وجل قال في الحديث القدسي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، من أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، ومن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. فهم لهذا المعنى العظيم يخافون ربهم، من خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، حيث لا يجتمع أمن الدنيا مع أمن الآخرة، إنما تخاف الله في الدنيا يؤمنك في الآخرة. وهكذا حال المؤمنين في سردنا لصفات المتقين في آية الذكر المبين، عندما بلغنا سورة المؤمنون وجدنا قول الله عز وجل إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، آيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. سيدة عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق كانت على قدر كبير من العلم والفهم والتدبر، فهي تسمع والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، ظنت الآية على ظاهرها، مين اللي ممكن يفعل شيئا وهو خايف؟ واحد رايح يسرق فيبقى خايف، خايف من الشرطة، خايف من صاحب البيت، خايف حد يصحى، وخايف انه صاحب البيت لو صحي قبليه وفي ايده آلة حد يضربه بيها، طب هو لو صحي قبليه وشفته قدامي اقتله ولا ما اقتلهوش؟ ده لو ما قتلتهوش هيبلغ عني، فهو داخل يسرق وخايف. إلا لما بيتمرس بقى كتير يبقى قلبه زي الحديد، زي العيال اللي بيدخل السجن صبيان ويطلع من جوه السجن معلم كبير متدرب، خد الخبرة كلها بتاعت بيت الجنائيين اللي حواليه، ويكتفيش بأنه يبقى حرامي بس. وده واقع موجود، قال إيه؟ الإصلاح والتقويم على السجون المصري. فالمهم عشان ما استطردش، فاللي بيسرق لدرجة إنه إيه؟ يا رب استر. تخيل حرامي بيسرق، يا رب استر، يا رب استر. واللي أشد منه خوفا اللي رايح والعياذ بالله يزني. طبعا في ناس اعتادوا الموضوع ده عادي في الويك إند ده، يعني زي اللي بيشربوا المية. لكن الإنسان العادي ممكن يعني عشان يروح بيت كده ورتب ترتيبة كده مع حد تلاقي خايف. والزنا والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية، أوله خوف وآخره ندم. حتى هو ولسه يعني ما لحقش يلبس هدومه، والندم اللي ينزل على دماغه وعلى دماغ أهله حاجة ما تتوصفش، وهو الداخل خايف. فده واقع ملموس. عشان كده السيدة عائشة رضي الله عنها لما قرأت والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قالت يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويخاف؟ الحاجة المتبادرة للذهن. قال لا يا بنت الصديق، لا يا بنت الصديق، إنما هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف، يخاف ألا يقبل منه. شوف العظمة. المعنى ده مفسر لقوله تعالى الناس بالنهار عفو تواضع بالليل قيام، ومع ذلك الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، جيالهم صفة الخوف مع الإيمان، بل مع التقوى للرحمن. لذلك سيدنا علي رضي الله عنه وهو بيوصف المتقين ذكر هذا المعنى. المتقون أهل الفضائل، منطقهم الصواب، ملبسهم الاقتصاد، مشيهم التواضع، غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم، وقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم، لا يرضون من أعمالهم القليل، ولا يستكثرون الكثير، فهم لأنفسهم متهمون، فهم لأنفسهم متهمون، ومن أعمالهم مشفقون. ومن علامة أحدهم أنك تجد له قوة في دين، وحزما في لين، وإيمانا في يقين، وحرصا في علم، وعلما في حلم، وخشوعا في عبادة، وتجملا في فاقة، وصبرا في شدة، وطلبا في حلال، ونشاطا في هدى، وتحرجا عن طمع، يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجل، يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجل، يمسي وهمه الشكر، ويصبح وهمه الذكر، يمزج الحلم بالعلم والقول بالعمل. رضي الله عنهم وأرضاهم. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، خوف. والخوف من صفات المؤمن، وهو جزء لا يتجزأ من عقيدته ومن عبادته، تسمى عبادات قلبية، وهي جزء من الإيمان. والله عز وجل قال في هذا المعنى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وبمعنى الخوف الخشية، فلا تخشوهم واخشونا. وقال أتخشونهم، فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. إيه اللي خلي المسلمين يطلعوا بيانات إدانة لحادث الإرهابي اللي قتل المسيء للنبي عليه الصلاة والسلام؟ خشية الكفرة والظلم، نخشى أن تصيبنا دائرة. أكبر عمة يعمل إدانة للموضوع. أنت المفروض تقول رسولنا خط أحمر من يمسه بالماء نمسه بالنار، من يؤذيه نقتله ولا كرامة. ده لما يبقى احنا مسلمين وعندنا عزة او مؤمنين، لانه ربنا قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، مالش للمسلمين. وحتى في المقارنات قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لما حد سأل سيدنا الشيخ الشعراوي قال له ما اللي حكاية الكفرة اللي يعني مطلعين عينين المسلمين، قال له انت قريت في الآية ولن يجعل الله الكافرين على المسلمين؟ ما قالش على المسلمين، قال على المؤمنين لما حققوا معنى الإيمان. ما إنما على المسلمين لهم ألف سبيل وسبيل. والخوف والخشية لدرجة إن حكام عندنا خايفين يعملوا رسالة شجب، يدوب بعض الناس اللي فيهم خير لغاية دلوقتي عملوا مقاطعة للمنتجات الفرنسية. بعض الدول الكويسة قطر والكويت ولسه في شوية حواليهم، إنما قال لك الإمارات لا، المؤامرات لا، المؤامرات لا، وكل الناس اللي انت ايدك منهم والارض دول لا، المفروض يبقى فيها سحب سفرة وقطع علاقات وحاجات. يعني لو انه الصور المسيئة دي كانت لواحد من حكام العرب، مش كانت الدنيا تقوم ولا تقعد شيء؟ خلي السيسي وراحوا معلقين صورته وإساءات كده مثلا في فرنسا، أو أي حد من حكام العرب تلاقيهم زعلانين أوي. ونبيون عليه الصلاة والسلام ولا نزعلش؟ ده مؤشر للترمومتر الإيماني.
نبينا مش نبيهم إن شاء الله.
صلى الله عليه وسلم نبيون. أحسنت. نبيون عليه الصلاة والسلام. إحنا نقدر نسير لسيدنا المسيح؟ ما أبداً، ما نقدرش، ده كفر عندنا. ده عندنا يبقى كفر. وما عملناهاش ومش هنعملها دي. تيجوا انتوا تعملوا الموضوع ده اساءة وسب للنبي محمد عليه الصلاة والسلام.
نبي الأمة كلها وليس للعرب ولا للمسلمين.
طبعا
بعض الأمريكان
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
ليس نبينا،
هم يقولوا كده الكلام، يقولوا نبيهم وليس نبيا.
نعم هناك يقولوا كده، فلنقول نبي الأمة نبي العالم.
نعم وما أرسلناك إلا رحمة
للعالمين.
لا شوف، يعني أنا بس عاوز أقول لك المواقف المخزية اللي لينا كعرب أو كمسلمين. أنا يدوب لسه شايف تظاهرة كبيرة قوي في الشيشان شجب لما حدث في فرنسا. طب وإحنا في بلادنا يعني محدش يعني إيه ده؟ هي دي أتخشونهم؟ فالله حق أن تخشوا، وهي دي نخشى أن تصيبنا دائرة. كله بيرضي الغرب بيجري وراه، حسبنا الله ونعم الوكيل. إنما عباد الرحمن يخافون ربهم، فهم من علامة إيمانهم الخوف من الله. ومن علامات الإيمان أن المؤمن يجمع بين الخوف والرجاء، ما يبقاش خوف فقط ولا رجاء فقط. في الوقت الذي يخاف ذنوبه يرجو رحمة ربه. قد امتدح الله عز وجل فريقا من الجن أسلموا، والمشركون لسه قاعدين بيعبدوهم بيتوسلوا بهم، فربنا بيقول لهم قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فشأن المؤمن يرجو رحمة الله ويخاف عذابه فيجمع بين الخوف والرجاء وهما في الميزان كجناحي الطائر. وما رأسه فالحب، حب الله تعالى. لذلك الثلاثة دي تأتي في الكتب مقترنة، الحب والخوف والرجاء. والعلماء قالوا الحب كما بمثابة رأس الطائر، والخوف والرجاء بمثابة جناحه. تقطع الحب تبقى قطعت رأس الطائر، موته. تقطع الخوف والرجاء ما يطيرش، هو طائر لأنه ليه جناحان يطير بيهم. من الضلالات الموجودة عند الدراويش والشطحات الموجودة عند إخواننا الصوفية، باب الخوف والرجاء ده مش موجود. يقول لك كفاية علينا عبادة الحب، احنا بس نعبد حب، إنما خوف ورجاء لا. وبيسموا عبادة الحب عبادة الأبرار، وسموا عبادة الخوف والرجاء عبادة التجار. يعني شيلنا وشيلك، او يعني يا رب احنا هنعبدك وانت تدينا الجنه وتبعدنا عن النار. عشان كده نسبوا الى رابعه العدويه، ان كنت اعبدك طمعا في جنتك فحرمني منها، او خوفا من نارك فعذبني فيها. ده كلام فارغ، كلام فارغ، ده بيتعارض مع القران ومع السنه. لأن الحب مع الخوف والرجاء الكل عبادة، جزء من قولك إياك نعبد. أنت بتقول لربنا كده إياك نعبد، إزاي تعبد؟ بالحب بالخوف بالرجاء. نبيك عليه الصلاة والسلام قل أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. خوف ورجاء، رغبة ورهبة، جنة ونار. ومن أعظم أدعية القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وتقول لي لا ما فيش خوف ولا رجاء. الشيخ وصل بس انسقط والعياذ بالله. فلابد في بداية الكلام عن هذه الصفة أنك تبقى فاهم أنها تعني هذا المقام من مقامات العبادة، الخوف والرجاء في عز الطاعة، طاعة بالليل وطاعة بالنهار، ومع ذلك والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. ايه اللي دفعهم لهذا؟ الخوف من الله. دي جيش تقول لي ده هم في طاعة وكذا، لا يأمن مكر الله. في عقيدة اهل السنة والجماعة الأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام والعياذ بالله. إيه الأمن؟ الأمن من مكر الله، إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والإياس يعني اليأس، ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فهتأمن مكر الله أو تيأس من رحمة الله، ده كفر ينقل عن ملة الإسلام والعياذ بالله. شوف إزاي؟ والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. ليه ربنا موضحها في القرآن؟ نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. اجمع بين الخوف والرجاء، بين الرغبة والرهبة. ولا تقنطوا من رحمة الله إنه لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الآية الأولى في الحجر والثانية في يوسف، عشان يعني قرأت الآيتين وراء بعض. فخوف ورجع. وبعدين يبقى قولهم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، أول شيء بتوردها في باب الخوف والرجاء، وده المعنى اللي دندن حوله. يعني احنا برحناش بعيد الحمد لله. اللطيفة الثانية في الآية، ولا بلاش لطيفة دي؟ طيب بعض العلماء يقول لك النكتة الثانية في الآية أول. طبعا احنا عندنا كلمة نكتة بقت في مجال تاني، ولطيفة برضو الإعلانات بتاعتها مالية الدنيا، فيعني عشان كده الواحد متحرج شوية، سامحوني زي بعض مكسوف. آمين. فقوله تعالى والذين يقولون ربنا، ده دعاء، دعاء. والعظمة فيه إنه ما فيهوش ياء النداء، لأن ياء النداء تعني البعد. لما يكون حد بعيد يا فلان، إنما لو قريب منك وطهر محمد عبد الله يا علي يا زيد يا عبيد يا حسن كده، ممكن تقوله على طول الاسم من غير الياء يعني. فربنا ومنصوب على النداء، وبتفهم منها أن الدعاء ليس إلا لله. ربنا ربنا، تخيل يا أخي، تخيل لما نقعد طول عمرنا في ظل الصحوة الإسلامية الحمد لله نحاول نوصل للناس يا أخي لما تدعي ادعي ربنا، ودي عاوزة جهاد، مش عاوزة جهاد، دي كلمة ورد غطاها. لما يكون في إيمان مستقر في القلب مش محتاجة كل المعارك اللي احنا بنعملها عشان نقول للناس ادعوا ربنا ولا تدعوا غيره، لأنه هو اللي قال كده مش حد غيره. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هو اللي قال وقال ربكم ادعوني، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فيش حد جنب ادعوني دي، هو ادعوني بس. وقال لك فإني قريب، تروح تترك القريب وتروح للبعيد. ايه اللي ايه ده؟ طب احسبها بأي حسبة؟ بيقول لك أنا قريب، تروح للبعيد؟ ومش قريب بس، أجيب وتذهب إلى من لا يستجيب. والله خيبة الخيبة، خيبة الخيبة. عندنا المسلمين بيروحوا للأولياء الصالحين. ثم ربنا قال لهم في القرآن إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم وروني شطرتكم. شوف الآية لما تقول إيه فادعوهم، عارف ده اسمه إيه؟ استهزاء. فادعوهم يعني على سبيل التبكيت، على سبيل التحدي، على سبيل الاستهزاء. فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. لذلك العلماء علماء اللغة الإقناع أمر ليس على ظاهره، يعني مش على ظاهره إن ربنا يقول لك فادعوهم، لأنه ممكن يطلع لنا درويش عن الدكتور يطلع لنا درويش يقول مش ربنا يقول فادعوهم أهو، أنتم ما بتفهموش يا جماعة سنية يا سلفية يا وهابية يا تيمية. هم فاهمين إنه اللي يقول الدعاء لله ولا يجوز الدعاء لغير الله، إنه دي مكتوبة في كتب التوحيد تحت مجموعة التوحيد محمد عبد الوهاب وعياله، أو كتب ابن تيمية أو الناس الجماعة السلفية. يا جدعان ما هو القرآن أهو، والغريب في المسألة إن هم حفظوا القرآن، حفظوه في الكتاب من زمان. ثم هو بيقول لك إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم وروني شطرتكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. دي آية سورة الأعراف. في سورة فاطر بيقول لنا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. مين اللي قال بشرككم هنا؟ لا ابن تيمية ولا ابن عبد الله، بس يقول لك دايما يتهموا الناس دي على انه بيشركوا المسلمين بيكفروهم. ايوه شوف ازاي. فيقول لك ده تخيل، ده بيقول لك ايه دعاء غير الله شرك. شوف حكم علينا بالشرك ازاي. ولو فاكر زمان عملت خطبه في قريتنا، ودعاء غير الله شرك، والاستعانه بغير الله شرك، والنذر من غير الله شرك. واحد واخد كلمه شرك شرك على لسانه، لما قام واحد وقال ولد عبد العزيز شركنا كلنا الله يرحمه بقى يعني بتاعتنا المصريين دي الله يرحمه، وراح تن عليه عليه الطلاق بالثلاثه من تطالع منبر بيت ابو قريشي تاني. وعليه لغاية لما رحت الكلية وبقيت أستاذ وكبرت، انبوس إيدك بس خطبة من الخطب اللي بنسمع عنها ليها في القاهرة. خدت بالك هم اللي عملوا كده معانا، إنما المهم الرجل حلف الطلاق ومعرفش عمل فيه. المهم فشركنا كلنا، عشان أنا بقول كنت بذكرها آيات وأحاديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام تبقى واضحة. فقد أشرك فقد أشرك فقد أشرك كده قال شركنا. لا مش احنا اللي بنشرك ولا احنا اللي بنحكم، هو ربنا سبحانه وتعالى، واحنا بننقل اياته. فهو ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا سلام، ونعم الختام. الكلام ده مش بتاع اي حد. شوف لما يقول لك فاسأل به خبيرة، وفي كلامنا على الخبير سقطت اهو، ولا ينبئك مثل خبير. ده كلام العليم الخبير نزل على البشير النذير. صلوا عليه عليه الصلاة والسلام. القائل ربنا بيقول له كده، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. ده مين؟ ده النبي محمد. شوف منزلته لا يطاوله فيها أحد، لكن في مجال العبادة ولا الهوى ولا الهوى. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير. صلوا عليه عليه الصلاة والسلام. ولذلك من اللطائف القرآنية إنه آيات الدعاء، ومنها آية الدعاء في سورة البقرة بين آيات الصيام، سؤال عندك في القرآن 13 سؤال سألوهم الصحابة والقرآن أجاب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يدري الإجابة، فكان يتولى الوحي الإجابة عنه. لما تيجي تقرأ مثلا في سورة البقرة يسألونك عن الأهل، قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهم أكبر من نفعهما. ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو كذلك وبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير. وهيجي لك سؤال ويسألونك قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيط. يسألونك عن الخمر ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. في غير سورة البقرة يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. إلا سؤال واحد، أنا مخلصتش 13 سؤال بس ضربت أمثلة، إلا سؤال واحد، وإذا سألك عبادي عني قل إني قريب. فيهاش قل، عارف ليه فيهاش قل؟ مع إنه قل كلمة زي كل الأسئلة اللي نزلت في القرآن والإجابة عليها، قل بلغوا، لأنه المسألة أعرابي جاي يقول له يا رسول الله أربنا قريب فنناجيه، يبقى كده بصوت خفيض، أم بعيد فنناديه يا رب، مع إنه ده يحدث أحيانا يعني، فاش مشكلة برضو زي مناشدة النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر، إنما ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه، النبي عليه الصلاة والسلام لم يجب، نزل الوحي أجاب. وكان السؤال الوحيد اللي مفوش قل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. دي عشان أهل الفهم وأولو الألباب يقول لك لم يرضى الله له بوساطة حتى في قل، قال له في الحتة دي أنت يا محمد حبيبي بس خليك على جنب، وأنا اللي هجاوب على عبادي ومني ليهم مباشرة، وساطتك في الحتة دي مش مطلوبة عشان ما يجيش حد يقول ما هو النبي كان وسيطه، ده حتى كلمة قلها طلعك منها، يمكن البهائم تفهم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وليه بقول البهائم تفهم وازعل كده قوي؟ عارف ليه؟ لو ربنا اللي حذف كلمة قل من هذا السؤال وليها هذه الحكمة وهذه اللطيفة اللي تخليه في الدعاء ما فيش بينك وبين ربنا حد، وتدعوه وانت رافع ايديك وتدعوه وانت ساجد، تدعوه سرا وجهارا. انا من ضمن الحاجات اللي يعني المفروض ما تتحكيش اسمه، انما الراجل واحد منهم بقى عميد كلية الدعوة في يوم من الايام، يوم يقول لي مش هو ربنا بيقول له واذا سألك، فخذ سألك بمعنى سؤال العبادة. شوف ازاي هو طبعا بعيد عنك، يعني لو بيفهم كان حديث من الاحاديث اللي بيحفظوها الاطفال عندنا، واللي قاله النبي عليه السلام لطفل ابن عباس وهو 10 سنين، قال له يا غلام اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أنت بتضرب لي الدين بعضه ببعض، تقول لي وإذا سألك، طب هو النبي عليه الصلاة والسلام هو قال إذا سألت فاسأل الله، إنما شوف حول كلمة السؤال، لما يجي أحدكم في الدرس يقول لي لو سمحت سؤال يا أستاذ، عادي عادي، سؤال وجواب، إنما دخل المعنى من السؤال للمعنى التعبدي، سؤال الدعاء، سؤال العبادة أو دعاء المسألة. يا لهذا الحد طبعا ده أكثر من كده بكتير، هو لما يبقى في تعصب بيبقى في عمى والعياذ بالله، لدرجة أنه الآية اللي نزل عشان تعلمنا إخلاص الدعاء لله حولها للشرك بالله، وعلى أن احنا لازم لما نيجي نسأل ربنا نروح للنبي، مش ربنا قال له إذا سألك روح اسأله كده، وشيخ الطريق قال له اسأله، إنه وسيلتك ووسيلة أبيك، يعني أبيك آدم، يعني على اساس انه في حديث موضوع بيقول انه لما ادم كان من الشجره وربنا خرجه من الجنه فراى مكتوبا على قوائم العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله. من هذا يا ربي الذي جعلت اسمه بجوار اسمك؟ قال له هذا ولد من ذريتك، ولولاه ما خلقتك، ولولاه ما خلقتك. قال له يا ربي بحق محمد إلا غفرت لي. زودوا عليها الشيعة بحق محمد وعلي والحسن والحسين وفاطمة، والله موجودة أحاديث ضعيفة أحاديث موضوع. فقال له بحق محمد إلا غفرت لي. فعند الجماعة الصوفية اتوسل بالنبي زي ما انت عاوز، فإنه وسيلتك وسيلة أبيك. ولما بيجي واحد بيسأل التاني بيقول له لما أكون عند الروضة الشريفة وواقف أمام الحجرة وبسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، استقبل الحجرة بالدعاء ولا استقبل القبلة؟ قال له استقبل الحجرة فإنه وسيلتك ووسيلة أبيك آدم من قبل. دين غير الدين، وربنا يعلمنا التوحيد، ودول مصرين على أن يعلمون الشرك والعياذ بالله. لذلك أنت أمام قضية خطيرة وتفصيلها في كتب العقيدة. شوف الآية، والذين يقولون ربنا، مالناش غيره، هو ربنا، كل أدعية القرآن ربنا، ربنا من أول دعاء في القرآن لآخر دعاء ربنا. في ربي، ربي اغفر لي ولوالدي، ها؟ نعم. سبحان الله العظيم. يبقى ربنا يبقى ده تعليم للتوحيد أو إخلاص التوحيد في الدعاء. دي لطيفة ثانية، والذين يقولون ربنا، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. من المعنى العام قلنا ده الخوف من الله عز وجل، ومن ضمن ليه الرجاء عشان ما يبقاش خوف فقط فييأس الإنسان، أو أمن فقط رجاء فقط فيأمن الإنسان، لا. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، دائما مستمرا، إنها ساءت مستقرا ومقاما. نسأل الله العافية. وهنا الحديث عن النار، والتي من أسمائها جهنم، فاسمها العلم النار أو جهنم، ومن أسمائها الجحيم، ومن أسمائها ما يكون بأسماء أودية فيها، لكن هي تسمى النار وتسمى جهنم وتسمى الجحيم. وبالمناسبة جهنم بفتح الجيم. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، لأنك لما تحب تسمع الجماعة إخواننا شركاء الوطن إخواننا في الوطن يعني، ولا شركاء الوطن، الجماعة النصارى لما يعودوا يفسروا في وتيجي سيرة جهنم، ما حدش فيهم سمعته مرة قال جهنم، إلا كلهم اللي بجهنم يعني العاوز يتأكد يقدر يتأكد جهنم. لا، هي مو جهنم، هي بالجيم المفتوحة جهنم. ودي الآية، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. جهنم أو النار أو الجحيم، والتي من أسمائها أو من أوديتها الغي وآثام وسقر سجيل ولظة، أودية في النار والعياذ بالله، أجارنا الله منها. النار سبع دركات، كل دركة لها باب، ولذلك تقرأ في سورة الحجر لها سبعة أبواب، زي مجلس الشعب. سبع أبواب. دي يعني شوف مقولة خبيث. راجل رايح جاء على مجلس الشعب وعدهم ولقاهم سبعة أبواب. أعوذ بالله. زيهم زي جهنم. هذه لطيفة من اللطيفة. لا تيجي الزاكي التامن
ان شاء الله غير لكن
نسأل الله العافية. ما هو ده مصيبة. مجلس الشعب هو إلا تشريع، ولما يكون بشرع الله خير وبركة، إنما تشريع قوانين وضعية والعياذ بالله. فلها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. القرآن بيّن إنه الأبواب على دركات، وفي كتاب الله آخر دركة للمنافقين. المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وكنت بكلمك يوم الجمعة عن نماذج كثيرة منهم وسميتهم بمرجئة العصر. فربنا سبحانه وتعالى قال فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. أعوذ بالله. بس ادالهم استثناء، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. سبحان الله. زي الحسن البصري لما قرأ الآية إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. هل حرقوا المؤمنين والمؤمنات وفتح لهم باب التوبة؟ حرقوا المؤمنين والمؤمنات في الأخاديد. شوف لما يبقى
20,000
آلاف مؤلف، وبعدين يقول ثم لم يتوب ويفتح لهم باب التوبة. وبرضه المنافقين هم اللي في الدرك الأسفل من النار إلا الذين تابوا. عشان مش كل واحد يتوب إلى الله ورجعت إلى الله ويقولها ورا الشيخ أو من غير شيخ. لا، الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. دي في الآية في سورة النساء. ما هدي في البقرة الآية اللي بتذكرها حضرتك في سورة البقرة. إنما دي إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. لا يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم كان الله سميعا عليما. الطبقة العليا من السبعة لعصاة الأمة بكلام النبي عليه السلام، يعني الطبقة الدرك الأخير للمنافقين بكلام الله عز وجل، والدرك الأعلى في السبع دركات لعصاة الأمة. يأتي عليها يوم وهي ممتلئة عن آخرها أو كضيض من الزحام، وكلهم بيملكوا لا إله إلا الله، بس داخلين يتطهروا في النار من أشياء كثيرة فعلوها. وعلى رأسها الظلم، بيبقى الواحد جاي بجبال من الحسنات وتنفى. ليه؟ يأتي كل من له مظلمة ويأخذ من الحسنات، خلصت الحسنات فيؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه فيطرح في النار. هو ده نموذج من بين الناس اللي هيدخلوا النار، والناس اللي بيصلوا وبيصوموا وبيتصدقوا وبيحجوا والمؤمنون شايفينهم هم قاعدين في الجنة. يا رب إخواننا كانوا يصومون معنا ويصلون معنا ويحجون معنا، هم ليه المصيبة اللي وعين فيها دي؟ كانوا يرابوا هو لما يقع في ذنب الربا ده قليل. وشوف النهارده وريني دوله ما فيهاش ربا، وفي حد من المسلمين من لم يصب بناره اصيب بشراره، حتى في الرواتب بتاعتنا، او اصيب بدخان، نسال الله العافيه. غبار، نعم، شرر او دخان او غبار. فالربا، او واحد كان امام الناس كويس بس اذا خلى الى محارم الله انتهكها. وفي ناس بتتستر بالمعصيه ولا حدش يعرفهم من الناس، وبعدين دول تعالوا يوم القيامه برضه في الدركه دي. فاعلى درك من دركات جهنم بعصاه هذه الامه. فين لما تاتي الشفاعات، شفاعه النبي محمد عليه الصلاه والسلام، ثم شفاعات اخوانه من الانبياء، ثم شفاعات الملائكه، ثم شفاعات الشهداء، ثم شفاعات الصالحين او المؤمنين، لغايه لما ياتي الدور على شفاعه ارحم الراحمين. مسك الختام. النبي عليه السلام يذهب الى ربي يقول له يعني يا رب اذن لي في من قال لا اله الا الله من امتي، يقول اما هذا فليس اليك يا محمد، انت خلصت كل شفاعاتك، خدت شفاعات انت كل الشفاعات في كفه وشفاعاتك انت في كفه وهترجع، اما هذا فليس اليك، ولكن وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه يوما ما. وده اللي مات على لا إله إلا الله، اللي مات على لا إله إلا الله، مش قال لا إله إلا الله وناقضها 100 مرة، قال لا إله إلا الله وارتد عن الدين، لا، مات على لا إله إلا الله يخرج منها. عندك ما بين الطبقة السابعة فوق والدرك الأسفل تحت 5 دركات لأنواع الكفار والمشركين، ما فهمش تحديد، يهود نصارى مجوس ألواء مشركين، يعني مشركين وثنيين غير كده، 5 5 و2 7، هذه لها 7 دركات، لها 7 أبواب على 7 دركات، وحواليهم سور اسمه سرادق، سرادق. قال تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. خلي حد يطلع من الدرك بتاعه هاي لا يستر برضه ما يضرش، زي السجون المصرية كده والعياذ بالله، لما تلاقي سور ورسول رسول، سجون كده زي سيدنا الشيخ كشك الله يرحمه يقول ايه، تكلم عن بعض السجون المصرية وسجن العقل، يقول ده الحد الوحيد اللي بيدخل وبيطلع ملك الموت، ده اللي يقدر يدخل ويطلع، انما عشان حد قال ايه يقول لك اخواننا اللي قتلوهم كانوا يهربوا. الا مؤامرة مهم، يعني هم يضحكوا على الناس، حد واخد باله من حاجه. فلها سرادق، ان اعتدنا للظالمين نارا حاط بهم سرادقها وهي يستغيث يغاث. يا للعجب، يا للعجب، وان يستغيثوا يغاث، يعودوا يطلبوا من ربنا ان هم جعانين والجوع قتلهم زي ما النار كده بتحرقهم وبتمزقهم، الجوع مزقهم ومزق بطونهم، عاوزين ناكل وما، ففي جهنم اكل طعام وشراب وكسوه لباس وفراش وغطاء، وهي جهنم برضه. الطعام أنواع، الزقوم والغسلين الزقوم والغسلين. في نوع ثالث هنعرفه مش هنذكره إن شاء الله لعله في القرآن أو في السنة. فالزقوم مذكور في قول الله عز وجل الكلام عن الأصل للشجرة، قل والشجرة الملعونة في القرآن، قالوا هي شجرة الزقوم. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون، نعوذ بالله. يبقى ده غسلين. في سورة الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. يبقى الغسلين وأد الضريع النوع الثاني. والزقوم الآية كنت بتذكرني بها اللي هي في هتبقى سورة الواقعة، ها؟ طيب، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصلون على الحنس العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين، نعوذ بالله. يبقى غسلين، ضريع، زقوم، دول ثلاث أنواع من الأطعمة. الزقوم يعطش فيطلب بعده الشراب فيشربون من ماء الحميم. الشراب الحميم والمهر والغساق، حميم وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءه، والمهر كما في الآية ويستغيث يغاث بماء كالمهر يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفق، نعوذ بالله. والغساق مذكور في سورة النبأ، في سورة النبأ اللي الآية اللي قبلها الغساق، الغساق غساقة لا يذوقون، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. طيب، ابن عباس بيذكر في التفسير أنه يلقى على أهل النار من الجوع ما يعدل ما هم فيه من العذاب فيأكلوا الضريع، الزقوم، الغسلين، فيكون كالغصة في حلوقهم لا يصعد ولا ينزل. تخيل بقى يعني
وطعاما
ذا غصة، ذا غصة، الغصة دي مع مرارة الطعام
ونفني ريحه وشوكه. نبات مر نتن به شوك فيقف في الحوض خلاص. فيتذكرون أنهم كانوا في الدنيا يستعينون على إزالة الغصة بإيه؟ بالماء، فيستغيثون فيغاثون، وهو قوله تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا، ولكن بماء كالمهر أو بماء الحميم. إذا دنا من الوجوه سقط لحم الوجوه، فإذا شربوا منه قطع أمعاءهم، والعياذ بالله. ده الأكل والشرب. اللبس نوعان، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. نهر معمولة ثياب عشان تبقى ملازمة لهم. النوع الثاني من قطران. في آخر سورة إبراهيم: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ليه قطران؟ قالوا شديد الاشتعال، قبيح اللون، خبيث الرائحة، والعياذ بالله. دي الثياب. وكمان عندهم أسرة في النار وغطى. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد. قال العلماء: المهاد فراش لين، ويسميه الله بالمهاد تهكما. لهم من جهنم مهاد فراش، ومن فوقهم غواش، غطاء ولحاف. ثم النار تحيط بهم من كل جانب، لهم ظلل من النار، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. نسأل الله العفو والعافية. عباد الرحمن عرفوا المعلومات دي عن النار، عشان كده الخوف يعني ملأ قلوبهم وقلوبهم وجلة. مش كده بس، ده في كتاب الله في سورة النساء: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. لذلك الكافر والعياذ بالله في النار لا يموت فيها ولا يحيا. ثم يتحرقوا النار ويخلص ويموت؟ لا. موضع الحس في الإنسان الجلد. كانوا قبل كده بيعلموا الناس انه يقولوا لهم مش عارف المخ وما المخ وكلام من ده، لا، طلع هو الجلد. وانت متى ما خدت الإبرة جات في الجلد تلاقي الإحساس، دخلت جوه خلاص، تلاقي الدكتور بيعمل القسطرة بيلعب براحته. إنما هي المشكلة في الشكة الأولانية دي، هو الجلد موضع الإحساس. ولأن الجلد موضع الإحساس يقوم يو إيه تبدل جلودهم، بدلناهم جلودا غيرها حتى إنها لتبدل في اليوم الواحد 700 مرة أو 700,000 مرة وكذا كما روي في هذا. لذلك في كافر من الكفار دكتور كبير أول ما قرأ الآية دي أسلم، لأنه ما كانش حد يعرف موضع الحس في الإنسان إيه. فلما ايه لقى نضجت جلوده، كلما نضجت جلوده بدلناه جلودا غيرها، ادرك ان دي لانها موضع الحس بتبدل. النبي عليه الصلاه والسلام كمان هو بيكلمنا عن النار، قال ان ناركم هذه، ان ناركم هذه التي توقدونها جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا ان كانت لكافيه يا رسول الله، ان كانت لكافيه يا رسول الله، ده الجزء ده يعني ربنا عافينا. خلاص نسأل الله العافية. قال فإنها فضلت عليها 69 جزءا، إن ناركم هذه التي توقدون. طبعا عاوز أقول إحنا كنا في الشتاء وفي بلادنا في القرى ما كانش فيه بقى لا دفاية ولا الكلام الحديث ده اللي من أولادنا بيشوفوه، إنما إحنا نجيب بقى الحطب على المنقد ونجيب جريد نجيب ليف نجيب حاجات من دي وإيه ونبدأ نقيد وندفي المكان ونبقى قاعدين من شدة البرد يعني زفزفة ودقدقة في السنان وشغلانة، وهو ما خلاص النار ولعت شوية أنت قاعد مقرب كما لو كنت فوق وإيه يعني لغاية لما اليدين تدفى شوية تروح بعد يديك الوش يدفى وحمر كمان شويتين تروح ببعد شوية بعيد عنك، لو إنه شرارة طلعت من المنقد وراح جات على إيدك أو على رجلك تلاقي نفسك تاني يوم رايح ما كانش فيه طب متقدم يروح يقعد في الندى عشان في شرارة جات على رجله، وبعدين لو جات على الجلابيه تحرقها. المهم نار انت اللي بتوقدها وتستدفئ بيها، متى ما سخنت تبعد تدريجيا، وبعدين خلاص يا جماعه المكان دي في الدنيا ضفوا البتاع دي ويقعدوا شويه الجمر دول ايه مولعين كده من غير ما حد يزود ومن غير بحيث يدفوا المكان. في برد قارس مر علينا في شبابنا وفي القرى زي اهو رجع الايام دي لانه هي دوره كل 33 سنه. فالشاهد انه المعنى ده المفروض الانسان يستشعره، او حتى لو امراه واقفه على بوتاجاز وبتطبخ ولا اي شيء من الاشياء اللي فيها احتراق وفيها نار، ان ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا إن كانت لكافية يا رسول الله، والله إحنا يعني بنقعد نتدفى وفي الآخر ما بنستحملها وبنطفيها. إن كانت لكافية يا رسول الله، قال فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. وقد روي أوقد على النار 1000 عام حتى أحمرت، وأوقد عليها 1000 عام حتى أبيضت، وأوقد عليها 1000 عام حتى اسودت فهي سوداء مظلمة. قلت رؤيا لأنه بعض العلماء يقول الحديث طريقه ضعيف، ورؤيا صيغة التضعيف في الاصطلاح، لكن يعني العلم الحديث أثبت هذا الحديث يعني على أنه النار فعلا بتمر بهذه الألوان الثلاثة الحمرة والبياض والسواد، فجهنم والعياذ بالله سوداء. وغير العذاب اللي في جهنم الحسي أو فيها نوعان من العذاب، نوع الحرارة الشديدة النار والناس تستغيث عايزين تروح فيه يقول عايزين نبرد شوية، فيلاقوا في جهنم الزمهرير دي حاجة برد قوي دي حاجة ملهاش مثال بقى، فهم يقولوا يعني انتوا عايزين تطلعوا من النار وتروحوا الزمهرير، قال نبرد شوية ده الناس بتروح تصيف. ربنا يجيبه. فأول ما يروحوا للزمهرير تلاقي العويل يطلع لا حد له، رجعنا تاني جهنم، نرجع تاني. الله ما تقول طلبت تروحوا الزمهرير، ده جهنم رحمة عنده كثير قوي، ده نوع تاني من العذاب. ولذلك لما ربنا بيتكلم عن نعيم أهل الجنة قال لا يرون فيها شمسا ولا إيه، هو ده الزمهرير، البرودة الشديدة اللي تخلي أهل النار أول ما يروحوا الزمهرير سرعان ما يطلبوا من ربنا يرجعوا للنار، اللي هي ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. وبعدين غير العذاب ده كمان معاهم وحواليهم في النار حيات وعقارب، دول قاعدين بس على قد ما يلدغوا ويلسعوا، وحيات كالبغال وعقارب كالجمال، او العكس، عقارب كالبغال وحيات كالجمال، حاجه ضخمه جدا اللي تلسعه لسعه يسري سمها في جسده 70 خريفا. وعشان يشبع من العذاب بتعصم اجسادهم في النار، تلاقي الواحد ضخم الجثه تماما والشفة دي طالعه لفوق والشفة الثانيه نزل تحت، وهي قوله تعالى تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، بانه شفه طالعه لفوق والشفة الثانيه نزل تحت والعياذ بالله. وبعدين هو القضيه انه جهنم اعدت عشان تقضي كل الخلق، والجنه اعدت عشان تسع كل الخلق. فاللي بيحصل انه ناس راحوا الجنه وناس راحوا النار، فالنار فاضيه، الناس اللي دخلوا الجنه مكانهم فاضي، فيعظم اهل النار تعظم اجسادهم عشان يملوا الفضل اللي موجود في النار، لان النار اعلت هل من مزيد هل من مزيد هل من مزيد، الى ان يضع رب العزه جل وعلا فيها قدمه فتقول قط اكتفيت. فمن صور العذاب انه يعظم اهل النار او تعظم اجسامهم، حتى ان ضرس احدهم ليكون مثل جبل احد، وتبدا النار بقى تولع في المبنى الكبير ده، الشخص اللي بقى زي عماره بقى زي اي حاجه، والنار تشتغل عليه والعذاب ولسع العقارب والحيات. وكمان غير العذاب المعنوي، كلما دخلت أمة لعنت أختها، ويجتمع الأول بالآخر والكبير بالصغير والسادة بالعبيد والرؤساء بالمرؤوسين، ويقعدوا بقى يشتغلوا على بعض، عارفين الردح بتاع ملهوش مثل عندي، كلهم كل إيه، كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا، هم دول الرؤساء والملوك والحكام، هؤلاء أضلونا فآتيهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم ثم كان لكم علينا من فضل، احنا الاثنين مشتركين في العذاب هم، فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون. دي آيات في الأعراف، اللي في السلا مثلا، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، وقال الذين استضعفوا وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار. الشغل اللي شغالينه ده على طول، ده كل المؤامرات في الجملة دي، بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، نعوذ بالله. وفي آية البقرة إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، قال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ده نوع من العذاب بقى، التلاعن بينهم والعياذ بالله والسب والشتم، وكل واحد يتمنى مزيد من العذاب للثاني. ربنا هؤلاء أضلون فآتيهم عذابا ضعفا من النار. دي آية الأعراف. لا، في سورة الأحزاب ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا آتيهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. غير كده من العذاب المعنوي خلاص كفاية بقى، تعالوا نشوفوا لنا حل. ينادوا على الملائكة خزنة جهنم، ينادوا على خزنة جهنم يقول لهم ايه؟ ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. شوف الطلب، يخفف عنا يوما من العذاب. ترد الملائكة قالوا ألم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يوم يقولوا إيه؟ ما هم دول ملائكة برضو يعني ما بدهمش حاجة، إنما الكبير بتاعهم هو ده يقدر يحكم ويرسم برضو. سيبوكم من الخزنة دول، تعالوا المالك. ونادوا يا مالك المالك ده رئيس خزنة جهنم، يا مالك. يعود ينادوا على مالك، تعرفش قد ايه، بغيت نقول له مالك عاوزين ايه؟ ليقضي علينا ربك، مش عاوزين نطلع من جهنم. احنا شفنا الايه اللي بتقول يا اهل الجنه خلود فلا موت، اهل النار خلود فلا موت. احنا دلوقتي مش طالبين نطلع، ولا عندنا وجه نقول لربنا دخلنا الجنة زي الجماعة الجهنميين ولعتقتهم من النار، لا لخير قدموه ولا لعمل صالح قد. احنا بتوع الخيانة العظمى، احنا العياذ بالله اللي متنا على هذا الكفر والشرك وكذا، ما لناش وجه نقول ربنا طلعنا. بس اطلب منه يا مالك، انت برضو كبير والكبير كبير والصغير صغير من نص نص. فانت يعني قل لي ربك يا مالك موتهم يا رب، كفايه اللي ابوه في جهنم، كفايه خدوا احقابا في النار، ليقضي علينا ربك. قال له ما انا اقول لربنا كده وانا مش عارف اللي عند ربنا ايه. قال انكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون. سورة الزخرف. لغاية لما قالوا البعض والله ما في حد يرحمكم قد ربنا، هو زي ما هو جبار وعزيز ذو انتقام، هو برضو رحيم ورحمن. ايه رأيكم ما تيجي النادي عليه؟ يا رب قد ايه الله اعلم، إلى أن يجيبهم الله. إيه طلبهم وإيه اللي هم عاوزينه؟ لما تقرأ كده آخر سورة المؤمنون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون خلاص، تلفح وجوههم النار وهم فيها كادحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شكوتنا وكنا قوما ضالين. هذا الطلب هو، ربنا أخرجنا منها. علي شوية الطلب، علي لأنه بيكلموا أرحم الراحمين بقى. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. فلا يتكلمون بعدها أبدا. قال العلماء كان لهم في الكلام متنفس، طالما كانوا بيتكلموا كان في تنفيسة، كان في أمل، لكن دلوقتي اخسأوا فيها ولا تكلمون، انقطع كل أملهم وانقطع كل رجعهم، وهذا لون من العذاب المعنوي غير العذاب الحسي، وهو قوله تعالى زدناهم عذابا فوق العذاب، زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يكذبون. نعوذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. عباد الرحمن عرفوا هذا، ولذلك هم بيصلوا لربنا بيبكوا بيتضرعوا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم ايه؟ خوفا وطمعا. فيدعو ربنا خوفا وطمعا يقولوا ايه؟ والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. نسأل الله العفو والعافية. والحديث عن جهنم شرحه يطول، بس في تفسير الآية هنا يعني هو اللي قلناهم حلوين، حاجة كده ايه بتبين لك يعني ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، وإلا في الكلام عن العقيدة والإيمان باليوم الآخر تتكلم بقى عن الجنة براحتك وعن النار براحتك، كل حاجة تاخد حقها. إنما اللي أنا قلته ده عن النار دي حاجة كده يعني سموها يا عم عبد الله، ربنا عافينا يا رب، حاجة كده يعني حاجة خفيفة أوي كده يعني. بس بمناسبة الحديث عن الآية وتفسير الآية، أنه لا يحسن المرور بها دون بيان شيء عن أحوالها وأهلها، نسأل الله العفو والعافية. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول أو عمل. أحسن ختامنا، أحسن ختامنا، أحسن ختامنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا يا رب. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وصحبه الأطهار وآل بيته الأبرار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. يغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.